السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتحدث إليكم اليوم بفضل الله ومنه وكرمه عن أهمية دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خرج علينا في هذه الآونة بعض الناس الذين يريدون أن ينقضوا عرى الإسلام عروة بعد أخرى، فيتهجمون على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم يؤمنون بما جاء في القرآن لكن لا يؤمنون بما جاء في شيء غيره. وهذا إن دل فإنما يدل على قصر فهمهم وعدم استيعابهم لمغزى الوحي، فإن الوحي قرآن وسنة كما أخبر الله جل وعلا، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب المقصود به القرآن، والحكمة المقصود بها سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فاخترت هذا الموضوع نعلم أنفسنا وأبنائنا وذوينا كيف يتعلمون عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تقلد رجلاً ما ماهراً في تجارة أو سياسة أو غير ذلك من أمور الدنيا، فإنه يجب عليك أن تتعلم أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته حتى تقلده تقليدا صحيحا. وأولى بنا كمسلمين وأولى بنا كمؤمنين أن نتعلم عن حياة حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نتعلم عن حياته في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ماذا كان يحب عليه الصلاة والسلام وماذا كان يكره، ماذا كان يقول في المواقف، نتعلم منه عليه الصلاة والسلام. علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، يعلموهم المغازي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما يحفظوهم أو يعلموهم السورة من القرآن. وأحرى بنا وأولى بنا أن نهتم بهذا الشأن، فنحن في بلاد ليس هناك أبواب أو أماكن تعلم الناس عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأولى بنا كمسلمين كمؤمنين أن نهتم لهذا الأمر اهتماما كبيرا، ننشئ أبناءنا على حب رسول الله وعلى حب آل بيت رسول الله وعلى حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. الفوائد التي تعود علينا من دراسة سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا اخترت أن يكون عندنا درسا في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام في أول سبت من كل شهر وثالث سبت من كل شهر بين المغرب والعشاء، لأبنائنا الشباب والشابات البنين والفتيات، والباب مفتوح للجميع، نتعلم فيه سويا عن حياة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما الذي يعود علينا أو ما هي الفوائد التي تعود علينا إذا ما تعلمنا سيرة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أول فائدة تعود علينا نفهم القرآن الكريم، فهم القرآن الكريم، لأن القرآن نزل منجما على 23 سنة، وهي فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، المجموع 23 سنة. فالقرآن نزل منجما يعني على فترات، وكانت الآية أو السورة تتحدث عن حادثة معينة، كسورة التوبة نزلت في أعقاب غزوة تبوك فضحت صفات المنافقين وبينت أن الله لن يقبل توبتهم، فحذرتنا ألا نتبع خطى المنافقين في أي مكان ولا زمان. وجاءت سورة النصف الثاني من سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد، وعلمتنا أنه إذا لم يطع المسلم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فلاح له ولا نجاح، وهذا حدث للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لما خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام، فجاء العقاب من الله مباشرة في غزوة أحد، كذلك في صلح الحديبية ماذا حدث، كذلك في حادثة الإفك حينما طعنوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أهلها وعن الصحابة أجمعين، طعنوها في عرضها أنها زنت. سبحان الله، كيف تتهم أمك بالزنا؟ هؤلاء ليسوا بعقلاء. فجاء القرآن يتحدث عن هذه الحادثة، حادثة الإفك، لكن حينما ندرس السيرة النبوية فنعرف تفاصيل الأمور، متى بدأت وكيف بدأت وكيف استمرت هذه المحنة وكيف انتهى الأمر ببراءة من فوق سبع سماوات لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا ما نريد أن نفهم. إذا ما درسنا سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تعيننا على فهم القرآن الكريم. كذلك إذا ما درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تساعدنا على فهم السنة النبوية المطهرة، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. فالسنة ربما يأتي الحديث مقتطب أو فيه ذكر قصة معينة باقتطاب باختصار، فنريد أن نفهم هذه القصة كيف بدأت ومتى بدأت وكيف انتهى الأمر بها، فنريد أن نتعلم ذلك. لابد أن يكون بدراستنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحدث تضارب بين الأحاديث، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تضارب فعلي بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن الكريم، لأنه كل من عند الله ولا يعلم تأويله إلا الله. لكن الراسخون في العلم يقولون كل من عند الله، يعني العلماء الربانيين يقولون هذا من عند الله، سواء كان القرآن أو السنة فهما مصدر التشريع من عند الله سبحانه. إلا أن القرآن أمرنا بالتعبد بتلاوته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغير كلمة ولا حرفا حتى ولا حركة في القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى فوض له الأمر أن يبلغ الناس في السنة على طريقته صلى الله عليه وسلم، لكنه وحي من عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مفوض أن يبين وأن يبلغ الناس بأسلوبه الذي يختار، ولذا أفعاله وأقواله وتقريراته صلى الله عليه وسلم كلها من مصادر السنة التي أمرنا باتباعها. وإذا ما درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تعيننا على فهم العقيدة الإسلامية الصحيحة، لأن القرآن خاصة في الفترة المكية كان يعالج هذه القضايا العقائدية، من قضية البعث والنشور بعد الموت، من قضية حتى أنهم كانوا يؤمنون بقضية الربوبية، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، سبحان الله. لكن حينما يأمرهم القرآن أن يؤمنوا بالله الواحد الديان يرفضوا، لأنه لا يريدون منازعة في ملكهم وفي قوتهم وفي سطوتهم آنذاك. حتى أن عم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله يفلح، قال له تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا، يستهزئ به. فجاء القرآن مجادلا ومدافعا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا فهم العقيدة الإسلامية الصحيحة، ما يكون في الآخرة من جنة ونار، كيف نؤمن بها، كيف نعمل أعمالنا في هذه الدنيا، ونضع الجنة والنار نصب أعيننا، إن فعلنا سوءا فإن عاقبة فعل السوء النار، وإن فعلنا حسنا فإن عاقبة فعل الحسن الجنة. هذا يساعدنا على فهم العقيدة الصحيحة التي أرادها الله لعباده. كذلك دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة النبي بالأخص تعلمنا على التأسي والاقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كيف نقتدي به في أقواله وأفعاله و وأعماله وحكمه وفرحه وغضبه صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعرف شيئا عنها. فنريد أن ندرس هذه السيرة المباركة حتى نستطيع أن نتأسى وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نريد أن نتعلم كيف كان يتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع جيرانه، كيف كان يتعامل مع أحبابه، حتى كيف كان يتعامل مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. فأنى لنا أن نفهم هذه الأمور قبل أن ندرسها ونفهمها ونعيها، حتى نتأهل للتأسي والاقتداء بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعيننا على حبه وحب آل بيته وحب صحابته الأجلاء. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الله ذكرها في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله ذكر في القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من من؟ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا كان حبنا لأولادنا أو آبائنا أو إخواننا أو عشيرتنا أو أموالنا أو مساكننا أحب إلى قلوبنا من الله ومن رسول الله، فوجب علينا أن ننتظر عقاب الله. يعني أنه ينبغي علينا أن يكون حبنا لله وحبنا لرسول الله أكثر من حبنا لأولادنا وأهلينا والناس أجمعين. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف شيئا عن سيرته؟ ماذا كان يحب؟ ماذا كان يكره؟ كيف كان يتعامل خارج بيته وفي داخل بيته مع أهله وأزواجه؟ كيف؟ يعني إذا سألنا أنفسنا، نكن صادقين مع أنفسنا، كم عندنا من المعلومات والعلم عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ للأسف الشديد بالأخص في هذه البيئة التي نعيش فيها، إن لم يأخذ الوالدان أنفسهم بالهمة العالية ليعلموا أبناءهم كيف يحبون ويوقرون ويتأسون بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ستأتي الطامة على الجميع. لأن هذا الجيل إذا خرج ولم يعرف شيئا عن النور الذي ربط الأرض بالسماء، كيف يستطيعون حتى أن يعيشوا في هذه الدنيا؟ لأنهم وقتها ليس عندهم سند، ليس عندهم ما يعينهم على لأواء هذه الدنيا وعلى محن هذه الدنيا. حينما ننظر في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحملوا هذا الأمر العظيم في بداية الإسلام، يعلمنا دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبلاء عمر، وبذل عثمان، وشجاعة علي، وحلم معاوية، وصبر خباب، وثبات بلال، واجتماعية الطفيل، واقتصادية ثمامة، وكرم أبي أيوب الأنصاري، وفقه معاذ، وهمة ابن الجموح. سيدنا عمرو بن الجموح في غزوة بدر كان بيده تمرات يأكلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس بين الجنة وبين الشخص إلا أن يموت في سبيل الله. فقال وقتها قولته المشهورة: بخن بخن. وهذه الكلمة قال حينما يكون هناك أمر عظيم يريد أن يتحصل عليه الإنسان لكنه يتكاسل، فيقول بخن بخن، وألقى بالتمرات فقاتل في سبيل الله فقتل شهيد في غزوة بدر. فتعرفنا كيف يكون الإنسان عنده همة في طلب المعالي وطلب الآخرة وطلب مرضاة الله وطلب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تعلمنا أمانة أبي عبيدة وعبقرية الحباب وحفظ أبي هريرة رضي الله عن الجميع، وتعلمنا أيضا دهاء عمرو بن العاص وذكاء سلمان الفارسي، وتعلمنا أيضا فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. تعلمنا أن خديجة أول من سبق للإسلام. كنا نتحدث عن العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، هنا نفهم أن أول من آمن برسول الله امرأة، خديجة رضي الله عنها وأرضاه. ولذا جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد السلام، يبلغ خديجة السلام. الله أكبر، تخيل أن الله عز وجل يرسل سلاما خاصا لأم المؤمنين خديجة، وبشرها أن الله قد بنى لها بيتا في الجنة لا نصب فيه ولا صخب. أقول لنسائنا أجمعين، لأمهاتنا وبناتنا وأزواجنا، أقول لهن: لا صخب فيه ولا نصب، معناه يعني لا صوت مرتفع فيه ولا تعب ولا كد فيه. وهذا ما يريده الله عز وجل لبيوتات المسلمين، أن يكون فيها السكن والمودة والرحمة، وهذا تحدثنا عنه قبل ذلك. فقد هيأت رضي الله عنها وأرضاها لرسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الجميلة من الهدوء والاطمئنان والأمن والأمان والوقار والسكينة في بيتها رضي الله عنها. فكان جزاؤها أن الله بنى لها بيتا في الجنة. وهذا نداء لجميع أخواتنا ونسائنا وأمهاتنا وبناتنا أن يتقين الله في أزواجهن. كذلك أيضا يعلمنا حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ندرس السيرة نتعلم كيف لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكانة من الحب والتقدير والاحترام. فبعض الناس ينتقصوهم حقهم، وبعض الناس ربما يلعنون غيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فتبين دراسة السيرة فضل أسماء في يوم الهجرة، وهي امرأة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وتبين فضل سمية أول شهيدة في الإسلام. هنا المرأة تقف في نفس موقف الرجل في الدفاع عن الدين وعن الإسلام، وشلت ألسنة تصف النساء أن الإسلام منعهن حقهن، وهذا كذب وافتراء. فالمرأة قبل الإسلام كانت تمتهن، كانت تباع وتشترى، كانت تورث كمتاع البيت، وما كرمت إلا عن طريق الإسلام، وما حفظ حقا للمرأة إلا بالإسلام. فالإسلام يعلمنا كيف نحترم المرأة، كيف نحفظ حقوقها. فستر التاريخ أن أول شهيدة في الإسلام امرأة، وأن أسماء رضي الله عنها وأرضاها كيف فعلت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين لنا فضل نسيبة بنت كعب في غزوة أحد رضي الله عنها وأرضاها، حينما جاءها الخبر بموت أبيها لم تهتم، جاءها الخبر بموت ابنها لم تهتم، جاءها الخبر بموت زوجها غضبت شيئا قليلا، لكنها قالت: وماذا فعل برسول الله؟ تربية عظيمة، سبحان الله. هي لا يهمها أبوها ولا أخوها ولا زوجها، لكنها يهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هذه الشامات والقامات العالية؟ نحن ندعي أننا نحبه صلى الله عليه وسلم، ندعي أننا نسير على خطاه، نتبع هديه، كيف يكون ذلك ونحن لا نعرف شيئا عن سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام؟ فاخترت هذا الموضوع حتى نلملم الجرح الغائر والهوة الكبيرة التي أحدثت بيننا وبين تاريخنا، بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فهذا ما أردت توضيحه اليوم. إن شاء الله ستبدأ الدورة غدا بين المغرب والعشاء، في كل أول سبت وفي كل ثالث سبت من كل شهر عندنا دراسة متأصلة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدراسة تكون من كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، صفي الدين المبارك فوري، إن شاء الله عز وجل. لمن أراد أن يلحق بالقافلة ويتدارك ما ضاع من الأوقات والأزمنة، فالباب مفتوح للجميع. فاسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، dear brothers and sisters, I will be talking about the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, to study about his life. And studying about the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, it will help us to understand the interpretation of Quran, to understand the meaning of Quran, because Quran was revealed to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam within 23 years. And if the Quran mentioned a certain occasion or any story, it will be within few verses, and we will not be able to understand the whole topic or the whole story unless if we return back to study about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, when we study the seerah, the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, will help us to understand the sunnah, the legal ways, the ahadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because ahadith narrated from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will not cover the whole story, will not cover the whole occasion, and we need to have more sources of the information. It will be in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, it will help us to understand the correct, authentic aqidah, oneness of Allah, because the main mission that Quran was revealed in Mecca to teach people, there is no one has right to be worshipped but Allah, Almighty Allah, the Creator. And even disbelievers in that time, they believe that Allah, He is the one created the heavens and the earth. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, they will say Allah. But they did not believe that Allah, He is the only one has right to be worshipped. And they denied that. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gathered all of them in one day, and he warned them and he told them, say la ilaha illallah, you will succeed. And his uncle told him, warned to you, O Muhammad, tabban laka ya Muhammad, for this purpose that you gathered all of us, and Allah revealed the whole chapter, defending his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Surah Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Also, when we study the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, it will help us to follow the footsteps of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to imitate him. And the Quran taught us, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Also, it will help us to love our beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. And Allah warned us in the Quran, we should not love our parents or our children or our wives or our tribes or our wealth or our dwelling houses more than Allah and His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and to strive hard for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to defend the religion of Allah. If we do so, we have to wait for Allah's punishment. And we have to change our mind to love Allah and His Prophet more than anybody else, more than anything else in our life. Also, when we study about the life of Rasulullah, it will help us to love the companions of Rasulullah, how those people really defended our religion, how they sold their souls very cheap for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They didn't care about themselves or their families. They only care about Allah and His Messenger and the religion of Allah. And we have to learn how to respect them, how to be happy with them. We have some people, they abused the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But those people, they do not understand the value of the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Especially, it will teach us how to respect the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Ahlul Bayt, we have to respect all of them. It will teach us that the first one who accepted Islam is Khadija. She's a woman. May Allah be pleased with her and all the companions of Rasulullah. It will teach us that Asma, the daughter of Abu Bakr as-Siddiq, she did outstanding job in the time of migration of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It will teach us about all the companions of Rasulullah, how they defended the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. The first martyrs in Islam was a woman, Sumayya radiallahu anha wa ardaha. It will teach us how to resist, how to stay firm in your religion, not to change your mind. Even if you have hardship time in your life, you have to hold your religion strongly and do not change your mind. It will help us when we study about the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, how to live the same life of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, how to say the same sentence he used to say for the supplication or invocation to protect yourself, to protect your children. How we will know about his life if we do not study about his life? Peace be upon him. And this is just invitation for every single Muslim, even non-Muslim in the town. We will have the lecture about the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam every other week, the first week of the month and the third week of the month. We will have the lecture here at the masjid, and the door is open. There is no membership. The door is open. It's free. Just you need to come to the mosque, and you need just to join the halaqa and to study about our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا العزة التي لا ترام نسألك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور وقر أعيننا في جميع الأمور برحمتك يا رحيم يا غفور. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا واغفر لأبائنا وأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لنسائنا وأبنائنا وبناتنا حياتنا، واغفر لمن له حق علينا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا، تراصوا، واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Just a very quick announcement, inshallah subhanahu wa ta'ala. The first one, today we have boys group and girls group, inshallah. At 6 p.m. till 7:30 p.m. And the same time we have a sister halaqa. This is especially for our sisters in the town to study in any topic that they wish. This is only for sisters from 6 till 7:30 in the same time for boys and girls the group, inshallah subhanahu wa ta'ala. This is for today. For tomorrow, which is the first time, we will have the seerah lecture, inshallah azza wa jal, about the life of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It will be the first time tomorrow between Maghrib and Isha. Every first Saturday of the month and the third Saturday of the month. Tomorrow will be the first time. You know, it will be a good opportunity to study about our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, especially for youth, for our children, for our offspring. It's a good idea to bring them and the study and sit at the masjid. It will be only between Maghrib and Isha, a very short time, but at least we will show Allah subhanahu wa ta'ala that we are interested to learn about our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ask yourself how many times that you take your children or your family dating outside, and just make this one time to come to the Allah's house and the study, show respect for our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Also, related to the topic, we planning to have Umrah, inshallah, in winter break, in the Christmas time, in the end of December, with the first few days of January, to teach our children. This is especially for youth, for our children, for our young men and women, to teach them about the life of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam over there. And ask the one who visited Mecca before, the one who performed Hajj or Umrah, ask him about, you know, the emotional part. When you feel that you are walking in the same footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are standing in the same area that he used to stand and ask Allah subhanahu wa ta'ala, you know, for sure, you will come back again with the different mentality of life. you will understand how it's important for us to keep our religion and to hold our religion, to die as a Muslim, as a believer. This is in the plan, inshallah. I got, you know, some prices from some agency, but I did not get a complete idea yet. But just if you are interested, contact Brother Shamali or Brother Hamid or Imam about the Umrah, inshallah. It will be probably between 7 to 10 days in this time. We're gonna go with the good price and good service, inshallah, for the trip. Jazakumullahu khairan. And don't forget to register your name with the company for energy, inshallah, to reduce your cost of the energy monthly. Sign your name, inshallah. They will come to your house to replace all the stuff at your house to reduce your bill of the cost for the energy monthly bill, inshallah. Jazakumullahu khairan. تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته